صالحا يا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، كل عام أنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة العام الهجري الجديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عام خير وبركة على جميع أمة الإسلام في كل مكان، كما أسأله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام والمسلمون في شتى بقاع الأرض في نصرة وسعادة، والإسلام في عزة وسيادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العام هو عام تحرير المسجد الأقصى، عام فخر لكل مسلم في كل مكان برفع راية لا إله إلا الله، عام تنتصر فيه المبادئ والقيم الإسلامية الرفيعة، عام نرى فيه هزيمة الأعداء وهزيمة الحاقدين على كل قيمة من قيم هذا الدين. أيها الأحبة في الله، في الحلقة الماضية تكلمت مع حضراتكم واستعرضت مع حضراتكم هذا الخطاب النبوي الشريف الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. وفي هذا البيان النبوي أكد النبي صلى الله عليه وسلم على جملة من المبادئ والقيم، ما أحوجنا في زماننا هذا، ما أحوجنا في زماننا هذا أن نعيد قراءة خطبة الوداع مرة أخرى، ما أحوجنا في زماننا هذا أن نهدي هذه المبادئ التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، أن نهديها لكل المسلمين في كل مكان ولغير المسلمين، لكل هؤلاء الذين يزعمون الحريات حتى صدعوا رؤوسنا بكلمات جوفاء فارغة لا يحققون من وراء هذه الكلمات إلا مصالحهم الشخصية، لا ينادون إلا بحقوق الإنسان الأجنبي، الإنسان الغير مسلم، أما الإنسان المسلم فلا حقوق له عند هؤلاء. في هذا الخطاب النبوي أيها الأحبة أكد النبي صلى الله عليه وسلم كما استمعتم في الأسبوع الماضي على قيم الإسلام الرفيعة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بل وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم مجموعة من المحرمات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، واختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرى من بعيد، من هناك، من العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان ينظر إلى واقعنا الآن، كأنه ينظر إلى حياة الأمة الآن في تعاملاتهم بالربا وفي تجرؤ المسلمين على سفك دماء إخوانهم في كل مكان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، عندما أكد صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا، وعندما أكد صلى الله عليه وسلم أن كل ربا موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، وعندما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مداخل الشيطان ومن فتنه ومن مكائده، وعندما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء، عندما قال للرجال اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وعندما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع وأن نطيع للحاكم، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله وسنتي، وعندما أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخوة فيما بيننا، تعلمون أن المسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة. أيها الأحبة، هذه مجموعة من الوصايا أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيا أيها المسلم في كل مكان، يا أيها المؤمن في كل مكان، ماذا أنت فاعل بعد أن استمعت إلى هذا الخطاب النبوي؟ لذلك اليوم أيها الأحبة جئت إليكم بعنوان بادروا بالأعمال. ولماذا هذا المعنى بالتحديد؟ دعونا أولا أيها الأحبة نضع أيدينا على حقيقة مهمة جدا، هذه الحقيقة أن الموت قادم لا محالة. في حد عنده شك في هذا الموضوع؟ أعتقد لا. الحقيقة الوحيدة التي ننتظرها جميعا هي الموت، كلنا بلا شك عنده إحساس، خلينا نقول إحساس أنه سيموت، ولا في حد عنده إحساس أنه هو سيخلد؟ طب إذا كان عندك إحساس أنك هتخلد بأمارة إيه؟ يعني كان في حد كتب الله عز وجل له الخلود في الأرض بأمارة إيه؟ اشمعنى أنت يعني لا تخلد؟ يعني مين يعني اللي خلد قبل كده؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى العمالقة العتولة الجبابرة اللي كانوا ظنوا إنهم هيخلدوا، فأقاموا لأنفسهم القصور الفارهة، وصنعوا لأنفسهم حضارات ربما ما زالت منها بقايا حتى الآن، ظنوا إنهم هيخلدوا. أين هم الآن؟ وأين نحن بعد سنوات قليلة؟ يعني بعد 20، 30، 40، 50، 60، 100 سنة، بعد 100 سنة أين سنكون نحن؟ يقينا سنكون في عالم الغيب، وكل فترة 100 سنة تقريبا أو 200 سنة تتغير الأجيال وتأتي أمم في تلو أمم وحضارات بعد حضارات. فيقينا الحقيقة الوحيدة التي ننتظرها جميعا هي الموت. إذا كانت هذه هي الحقيقة الوحيدة أيها الأحبة، فماذا أعددنا للقاء الله تبارك وتعالى؟ ماذا أعددنا للقاء الله عز وجل؟ إذا تأكدنا أن الموت قادم لا محالة، قال ربنا تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا تأكدت لنا هذه الحقيقة، فماذا أعددنا للقاء الله عز وجل؟ ماذا قدمنا للقاء الله تبارك وتعالى؟ ولماذا هذا الموضوع بالذات في هذا الوقت بالتحديد؟ لقد أردت بهذا الموضوع أيها الأحبة، ونحن نستقبل عام جديد سيضاف إلى أيام عمرنا التي مضت، أن نستقبل العام الجديد بهدف جديد وبرؤية جديدة للحياة. يعني إيه؟ يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ركز معايا كده حضرتك، يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، علمه ماذا عمل به، ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ناخدها واحدة واحدة وتعالوا نحسبها مع بعض الحسبة البسيطة دي. عن عمره، يعني لو أن واحد مات وعمره 30 سنة هيتحاسب عن 30 سنة؟ طب لو واحد عمره 20 سنة هيتحاسب عن 20 سنة؟ لا، هو هيتحاسب بالضبط عن 7 سنين اللي هما من أول ما بدأ سن التكليف، يعني من قبل 13 سنة أو 12 سنة حسب سن البلوغ بقى والتكليف، سيحاسب الإنسان بعدما جرى عليه قلم التكليف. فلو واحد مات وعمره 10 سنوات، عمره قد إيه؟ 10 سنوات. طيب شبابه قد إيه؟ مفيش، يبقى دي سؤال حذف من الأسئلة، سؤال اتحذف أو من الأسئلة. طيب علمه إيه؟ ما عندوش علم لسه، يبقى دي كمان سؤال اتحذف. ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ما عندوش مال، لم يكتسب ولم ينفق بعد، أدي كمان سؤال اتحذف. يبقى خلاص، طالما لم يجري عليه قلم التكليف يبقى لم يحاسب على شيء. عشان كده الأطفال الذين يموتون لا يحاسبون، ويبدأ الحساب من أول ما يجري على الإنسان قلم التكليف، 12-13 سنة. فلو أن إنسان كان السنة اللي فاتت عمره 30 سنة، ودي سنة كمان خلصت، يبقى السنة دي بقى 31 سنة. يبقى لو مات دلوقتي، كان لو مات قبل كده كان هيتسأل عن 30، دلوقتي هيتسأل عن 31. مش عايزين نفرح ان احنا لسه عايشين يا اخوة، حقيقي مش عايزين نفرح ان احنا الحمد لله، ده احنا ربنا بيطول في عمرنا، شيء جميل طول العمر مع حسن العمل. اما طول العمر مع سوء العمل فبئس العمر هو، لأنه سيضاف إلى الأعمال التي سيحاسب الإنسان عنها بين يدي الله عز وجل. إذن لازم ناخد بالنا من الكلام ده كويس جدا. كل يوم بيمر من عمري فأنا أحاسب عن هذا اليوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة بتمر من عمري فأنا أحاسب عن هذه السنة. لو كنت مت السنة اللي فاتت ما كنتش هتحاسب عن السنة دي، لأن كنت مش هبقى موجود، وطالما أنا موجود يبقى أدي سنة كمان أضيفت إلى الحسابات بتاعتي. وهكذا أيها الأحبة، إذا تأكد لنا أن الموت حقيقة وأنه لا بد من الوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب، فماذا قدمنا لهذا الموقف؟ ماذا أعددنا للقاء الله تبارك وتعالى؟ ماذا أعددنا للقاء الله عز وجل؟ أيها الأحبة، إن هذه قضية لابد أن ينشغل بها جميع المسلمين والمسلمات. لذلك أنا سأرحب بمداخلاتكم، لأن في كل حلقة الإخوة الكرام بيتصلوا بينا وبيبقوا مش عارفين يوصلونا، وبعد الحلقة بلاقي كمية اتصالات والناس بتشتكي إن إحنا مش عارفين نوصل. فإحنا الحلقة دي هنفتح باب الاتصالات وباب المشاركات، وإن شاء الله يعني الأستاذ أحمد معانا المخرج هيفتح باب الاتصالات والمشاركات للإجابة على هذا السؤال: إذا تأكد لنا أن الموت حقيقة وأن الوقوف بين يدي الله عز وجل حقيقة، فماذا أعددنا للقاء الله عز وجل؟ ودعونا أولا أيها الأحبة أضع بين يدي حضراتكم هذه الكلمات النبوية التي فيها دعوة إلى حسن العمل واغتنام الوقت والمبادرة إلى الأعمال قبل أن يأتي الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكرنا بهذه الكلمات، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مجموعة من أمته كسالى، مجموعة كسالى تماما، شعارهم في الحياة النوم عندي والكسل أحلى والله من العسل، إذا لم تصدقني فسل من هو مثلي في الكسل. ده شعار مجموعة من الناس، خلاص أدمنوا الكسل وأدمنوا النوم والغفلة والراحة والخمول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحرك فينا الهمم ويدفع بنا إلى الأمام، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة سبعا، بادروا بالأعمال سبعا، يلا اتحرك اشتغل، الموت سيأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، لا يغرنك طول الأمل، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فلا يغرنك طول الأمل، بادر اتحرك بسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت منى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم.
والله كنت عايزة أستشير حضرتك بخصوص إحنا طبعا عارفين وبالوالدين إحسانا.
نعم.
طيب إحنا طبعا عارفين من القرآن الكريم حقوق الأب وحقوق الأم وعلى الأبناء. أنا كنت عايزة أستفسر حضرتك، طب إيه هي حقوق الأبناء على الأم؟ إمتى يبقى في زي ما في قولان بيقول إن في حاجة اسمها لقد عقت ابنك قبل أن يعوقك، إمتى يحصل ده؟
أخت الكريمة، أنا يعني سأجيبك إن شاء الله على سؤالك، لكن أنت كونك تطرحي هذه القضية فأنت أكيد في يعني إيه في مشكلة. فهل ممكن لو أمكن يعني نعرف إيه طبيعة المشكلة دي؟
طبيعة المشكلة حضرتك هو في ظلم بين من والدتي، أنا كبيرة في إخواتي.
إيه نوع الظلم ده بقى؟
في كل شيء حضرتك يعني ويمكن حضرتك يعني مش ده إحساسي، ده إحساس حتى قرايبي وخالاتي وعماتي وخلاني والعيلة كلها شايفين
يعني الظلم. أصبح شيء ملاحظ يعني لدى
ملاحظ لمدة 49 سنة. أنا عمري 49 سنة.
اذكرنا بس موقف كده من المواقف اللي انت شايفاها ظلم. بس
طيب ماليش سيبك من التفرقة بين الولد والبنت، سيب حضرتك بين التفرقة في القبلات والمعاملة الحسنة، سيبك من حضرتك من فرص الزواج، ان هي تخلي البنت كبيرة هي اللي تستنى وتزوج الصغيرة قبل الكبيرة. سيبك ده كل ده مكتوب من عند ربنا. سيب حضرتك من فرص حتى الميراث، حتى مش احنا طبعا القرآن بيقول ضعف الولد ياخد ضعف الأنثتين، لا ده عايز كله كله. سيب حضرتك من سلب الأموال اللي تكتسبها البنت وتديها لأخوها اللي هو مش محتاج وهي محتاجة. سيبك حضرتك من الوجه المكشر على طول مهما تعمل. سيبك من الواجبات اللي بتعملها الابن الكبرى لكل إخواتها إن هي بتشرفهم في جوازاتهم وتتفق مع الأزواج على المهر والحاجات دي كلها عشان هي كبيرة. أنا والدي متوفي وبحكم برضو منصبي أنا طبيبة، يعني واجبات واجبات يعني بعملها بحب وما لقيش إلا غير كل مش عايزة تقدير، مش عايزة شكرا، شكر لله. بلاقي كل قسوة وتحولت القسوة من الأم إلى إساءة وطرد من البيت. كلمة اطلعي بره دي اتقالت 1500 مرة على مدار حياتي، بس الأسلوب ده لما تخلي الأم كده وتنقله للأبناء وهم يبتدوا بقى يعملوا الحكاية ديت، أو تتمادى البنت الصغرى اللي أنا أكبر منها ب15 سنة بضربي والأم تقف مكانها بتبقى صعبة. وإلى جانب يعني ما شاء الله الله أكبر أنا ببرها لدرجة إن هي على طول شتيمة، ما فيش مشكلة في الشتايم بستحمل عادي، ما فيش مشكلة إهانات، كل نفسه مستعجب.
طيب
بطلب في الصلاة كتير، بطلب من ربنا إن يهديها لي ويحببها فيا. على الرغم يعني هقول لحضرتك حاجة، هقول لك في موقفين حصلوا صعبين جدا. مثلا لما تيجي مثلا في واحد كان متقدم لي وتمنع مش راضية تفتح له الباب وإخواتي قاعدين جنبها وحتى سوري يعني بتقول شوفي مين بقى الوليك مش هفتح له الباب، ده فرصة مش مشكلة، قلت ربنا مش غالبولي، بس هي كانت الوسيلة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان اتسرق مبلغ كبير جدا مني كنت جايباه من برة وعلى ما وديته البنك كان اتسرق مبلغ كبير يعني ربع مثلا 180-200 ألف جنيه كده. قالت لا مفيش حاجة اتسرقت، ولو بلغتي مثلا بوليس أو 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 أنا هعتبرك إيه
يعني انت بتظن ان هي اللي خدته يعني؟
لا 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 الموقف بالعكس، انا كنت عايزه اقول معلش يا حبيبتي ربنا يكرمك قدر الله ما شاء فعل. لا بالعكس يا اخي في حاجه اتسرقت.
طيب
ولفت الايام لسه حضرتك هقول لك لفت الايام سبحانه وتعالى ان انا كنت عايزه موقف ايه يعني ادعي دعاء الكرب الحمد لله اللهم كده، ما لقيتش حد واقف معايا الا غير اختي ليا. قلت لها قالت لي خلاص يعني ايه عشان احنا عندنا خدامين كتير حضرتك بيخشوا البيت. انا كان نفسي في معلش ربنا يعوضك ما فيش دي انا متفوقه طول عمري وهي تطلع اسمي في الجرايد عمرها ما قالت لي مبروك.
طيب يا دكتوره لو سمحتي هل انت لوحدك الوالده بتخصك بالمعامله السيئه دي ولا؟
للاسف انا عارف لو حضرتك قلت حاجه عامه يبقى ده سلوك عام. لا ده من دون الناس، وحضرتك انا كنت استشرت الدكتور امراض
يعني انت الوحيده من دون اخواتك يعني؟ طيب انت حضرتك بتقولي ان هي طول 49 سنه.
انا عندي 49 سنه.
معقوله هي طول الفتره دي يعني حتى وانت طفله ما كانتش بتقوم برعايتك ولا باهتمامك ولا بالانفاق عليكي ولا بالقيام بحقوقك كابنه؟
لا هي اوكي كانت بتقوم، بس بالنسبه لطفوله لغايه 9 سنين برضو كانت بتفضل اخواتي التانيين، لدرجه ان والدي كان بيخش بيقول لها ليه بتعمليها كده؟ ليه يعني منها مؤدبه وما بتنطقش واكتر واحده بتسمع كلامه وكل العيله بتسمي تفاؤلا بيا على اسمي ليه؟
طيب يا دكتوره انا يعني الرساله بتاعت حضرتك واضحه جدا، ربنا يا رب اسال الله تعالى ان ربنا يجزيكي خير واوصيكي رغم كل ما تفعله الام معك اوصيكي ان تحسني اليها حتى وان اساءت اليك. احنا يا اخواننا مش مطالبين ان احنا نعامل الناس بالمثل، لا ده احنا مطالبين ان نحسن الى من اساء الينا لا الى من احسن الينا. لا ما هو اصل الاحسان الى من احسن الينا ده طبيعي، يعني اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحسن إلى من أساء إلينا، إلى من أساء إلينا لا إلى من أحسن إلينا فحسب، بل إلى من أساء إلينا أيضا، وأن نعفو عمن ظلمنا، وأن نحلم على من يجهل علينا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. يعني أعاملهم بكل معاني الأدب والاحترام والذوق وكل شيء والأخلاقيات الرفيعة، ورغم هذا يعاملونني معاملة سيئة. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر على حالته هذه، وإنه لا يزال معه من الله عز وجل ظهير ما دام على ذلك، أي معين من الله تبارك وتعالى. وإنه يوم القيامة سيأتي هذا الرجل في منزلة أفضل من جميع أرحامه، ويكون في مكانة أعظم، ويعني مثلها النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تسفهم المل، أي التراب أو الرماد الذي يكون في قعر جهنم. إذن أيتها الأخت الطبيبة المسلمة المحترمة، أوصيك أن تحسني إلى أمك حتى وإن أساءت إليك. وأيتها الأم، أيتها الأم، ويا كل الأمهات في كل مكان، الشكوى دي مش أول مرة نسمعها من أخت مسلمة تشتكي من سوء معاملة أمها أو من سوء معاملة أبيها، ولا من التفرقة بينها وبين إخوانها. دي مش أول مرة نسمع الشكوى دي، وزيها حاجات متكررة كتيرة جدا 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 في داخل الأسر المسلمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أقول لكل هؤلاء الآباء ولكل هؤلاء الأمهات، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أيها الآباء أن تحسنوا معاملة الأبناء. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعدل بين الأبناء جميعا ولا نفرق بين الأبناء في المعاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. فالعدل مطلوب حتى في الابتسامة والقبلة والمعاملة الحسنة، العدل مطلوب بين هؤلاء الأبناء جميعا، لأن التفريق في المعاملة بيجعل هناك مشاحنات وخلافات بين الأبناء بعضهم مع بعض، وتحدث بينهم مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، لا يعني لا يتخيل الإنسان مدى هذه المشاكل بسبب سوء معاملة الآباء للأبناء. وإذا كنت أختنا الكريمة تسألي عن حق الأبناء على الآباء، سأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخت فاطمة.
زي حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا يا فندم.
بقول لحضرتك، إزاي الواحد يقدر يعني يعيش يعني عيشة إيمانية صالحة في وسط بيئة صعبة قوي كده، وكل الناس بتنتقده، حتى يعني حتى لو بنت انتقبت او عملت اي خطوه حلوه، الناس كلها يعني بتعتبرها حاجه شاذه عن المجتمع كله، والواحد لاقي صعوبه جدا ان هو يلاقي اي حد، وحتى لما بيكون محتاج اي سؤال او اي حاجه ضروريه، ما يعني نادر جدا لو لقى حد يقول له او حد ينصحه بجد. يعني الواحد في الوقت ده يعمل ايه؟
يا اختي فاطمه، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو ده الطبيعي. يعني إذا وجدت وأنت المتدينة الملتزمة وجدت سوء معاملة، وحسيت أن أنت عنصر شاذ في مجتمع لا يقبل المتدينات، فده طبيعي جدا، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده الصالحين. مش أنت حضرتك بتقرأ القرآن وقرأت في القرآن: أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. دول ناس حلوين، ناس عايزين يبقوا كويسين، ناس نضاف، ناس طاهرين. أخرجوا آل لوط من قريتكم. مفارقة عجيبة جدا، كأن اللي بيتكلم ناس مجانين فعلا، ما هو ما يقولش الكلام ده غير ناس مجانين. بقى معقولة؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، معقولة الكلام ده؟ طب مثلا أخرجوهم لأنهم ناس وحشين، ماشي. أو إذا اتفقنا أنهم ناس حلوين وكويسين وأخلاقهم رفيعة، يبقى خلوهم قاعدين في وسطنا عشان يعلمونا، لكن الطبيعي أن الإنسان دائما إذا التزم بشرع الله عز وجل، هذه سنة الله عز وجل في عباده الصالحين. سيدنا نوح هو عنصر صالح في وسط بيئة فاسدة، وآمن معه قلة قليلة من الناس، آمن معه قلة قليلة من الناس، ولما أمره الله عز وجل أن يبني السفينة كان قومه يسخرون منه ويستهزئون منه، فرد عليهم وقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لا، ده احنا ده وضع طبيعي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء برسالته وبدعوته إلى الناس كافة قابله قومه بالترحاب وبالأحضان وقالوا له احنا وراك، أبدا، بل قابلوه بالعناد وبالتكذيب، ووصفوه صلى الله عليه وسلم بما لا يليق به صلى الله عليه وسلم، وحاربوه وعاندوه صلى الله عليه وسلم. ده وضع طبيعي. طب أمال الصح نعمل إيه بقى إذا ما وقع الإنسان في مثل هذه المواقف؟ لابد للمسلم أن يثبت على طاعة الله تبارك وتعالى، أن يثبت على منهج الله عز وجل، طالما أنه على الحق لابد أن يثبت عليه، وفي النهاية الغلبة لأصحاب الحق. ده كلام منتهي. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى خرج بمن معه من المؤمنين، فرعون عرف بكده فأما طلع جيش مكون من 1,000,000 جندي، وخرج معهم فرعون وأم طالع وراء موسى ومن معه، ووقف سيدنا موسى أمام البحر فقال له أصحابه إنا لمدركون، إنا لمدركون، ماذا سنفعل؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالغلبة في النهاية تكون لأصحاب الحق إن شاء الله. وأمر الله عز وجل موسى ومن معه أن يضرب البحر، وعبر سيدنا موسى ومن معه، وأغرق الله عز وجل فرعون. العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بمن يثبت على الحق، وفي النهاية تكون الغلبة لعباد الله عز وجل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه هي الغلبة بإذن الله تبارك وتعالى. فاثبتي يا أخت فاطمة، أنت وأمثالك من الأخوات الطيبات ومن الإخوة المتدينين في المجتمعات التي لا تقبل التدين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يتوفنا مسلمين إن شاء الله. السلام عليكم الأخت منار.
عليكم السلام تبارك.
مرحبا يا حضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا.
لو سمحت أنا كنت عايزة استفسر عن بالنسبة لعقوق الوالدين. هي بس المشكلة أن أنا يعني هو أنا بابايا لا صيام ولا صلاة، وأصلا يعني يعتبر ما بيعيش ربنا فينا يعني، ومن زمان مش مدينا اهتمام ولا تربية ولا رعاية، ملوش دعوة بينا يعتبر، بس هو قاعد معنا في البيت يعني. فأنا مش قادرة أطيعه يعني، مش قادرة اللي هو أطيعه خالص يعني، حتى السلام ما بيننا مش موجود. كلنا كده في البيت، أنا وأختي ومامتي ما لناش تعامل معاه أصلا يعني، بس مش
بس مش عارفة يعني بيقولوا لي ليه يا أختي منار، يعني ليه الوالد ما يمكن دي رؤيتك أنت وهو الحقيقة غير كده؟
لا ده قدامي الصيام والصلاة
لا تسيبي موضوع الصيام والصلاة لا نتكلم فيه، لكن أنا بتكلم على علاقة الأب بأبنائه.
لا العلاقة مش كويس خالص والله، ما فيش تعامل ما بيننا، هو من زمان كده، هو من بدري هو ملوش دعوة بينا يعني، ما بيتعاملش معنا أصلا.
هو يعني مش بيصرف عليكم وبيجيب لكم مأكل ومشرب وملبس؟
لا خالص، كل واحدة فينا شايلة نفسها من زمان قوي، من واحنا وصغيرين في ابتدائي بقى وشغل ومش عارف ايه، هو ملوش دعوة بينا أصلا خالص.
هو ما بيشتغلش هو؟
هو بيشتغل، بس ما مش كأنه يعني بيشرب برضه كمان يعني، فعايش حياته لنفسه
يعني، شو اللي بيشتغل بيه بيصرف بيه على نفسه بس،
وحياته، وحتى حتى الاكل يعني الاكل لو جاب اكل فبيبقى بالليل كده ليه لوحده ملوش دعوه بينا يعني اللي هو ايه عايشين مع راجل غريب في البيت مش بابانا يعني مش حاسين اصلا.
طيب انتوا بذلتوا معاه مجهود في الدعوه الى الله عز وجل وان هو يعني يتوب الى الله تبارك وتعالى ولا انتوا الموضوع ده اساسا ما لم يلد في خاطركم؟
لا كلمناه كتير قوي كمان انا ومامتي واختي كلمناه كتير جدا بس هو مش حابب يعني هو حتى كمان لما نيجي نكلمه بقت ردوده دلوقتي مش كويسه يعني
قبل كده كانت ردوده كويسه
لا الاول كان ممكن لما تقول له صلي يقول لك ان شاء الله ربنا يسهل انما دلوقتي لما تيجي تقول له اللي هو مش ما اعرفش ردوده ما تحسش انك بتتكلم واحد مسلم اصلا
يعني ممكن يعنف يعني يبقى عنيف في الرد
ايوه كمان وكمان هو تصرفاته معانا مش لذيذه يعني اللي هو احنا اصلا بنشتغل بس مش معرفينه يعني بس بيبقى شغل جنب الدراسه يعني فاذا فرض حد فينا نسي الشنطه ولا حاجه بتلاقي الفلوس اتاخدت وساعات بنشوفه بعينينا
طب هو مش بيسالكم بتجيب الفلوس دي منين؟
لا ملوش دعوه والله ملوش دعوه بينا اصلا يعني حتى لما بنخرج احنا شغلنا بالليل لما بنخرج ونرجع بالليل متاخرين 11 او 12 ولا ليه دعوه ولا بيسال كنتوا فين ولا جايين منين ما ولا ليه فيه ما يخص يعني هو حاسس
ما كلمتوش اعمامكم ما كلمتوش حد من الناس اللي هم ممكن يكون لهم تاثير عليه؟
كلمنا والله انا كلمنا جدي واخواته كلهم قالوا لنا ما لناش دعوه بيه حتى جدي غضبان عليه يعني هو بابا غضبان عليه فما حدش راضي يكلمه اصلا اللي هو احنا مش ناقصينه بقى مش ناقصين يعني فاحنا مش قادرين نستحمله فاحنا كنا قررنا ان احنا هنمشي ونسيب البيت اصلا يعني مش عايزين نقعد معاه فهنشوف شقه بعيد بس هنمشي برضه.
والعلاقه بينه وبين والدتك اخبارها ايه؟ هما منفصلين؟
لا عايشين مع بعض بس ما لهمش دعوه ببعض يعني. بس فده كده من زمان بقى لهم كتير قوي برضه على الحال ده وهي اتكلمت معاه كتير بس هو ما بيسمعش لحد اصلا يعني. بس فانا فالمشكله ان هم بيقولوا لي انه لاني لسه متصله بحضرتك اللي اسمها منى كانت بتتكلم على مامتها حضرتك بتقول لها ما ينفعش لازم تعمليها كويس طب انا اصلا مش لاقيه منه جانب اعرف ادخله منه عشان اعامله كويس ف مش وكمان مش قادره يعني مش
طيب شوف يا اخت منار انا عايز بس اقول لحضرتك على حاجه
اتفضل
احنا كلنا نبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى وكلنا نبتغي ان يدخلنا الله سبحانه وتعالى الجنه قدرك في الحياة ان ده يكون والدك ده قدرك في الحياة مش هنقدر نغير هذا القدر ابدا يعني انت ممكن تسيبوا البيت وتمشوا لكن هو برضه حتى لو سبتوا البيت هو والدك فواجب عليك ان استغاث بيكي انك تغيثيه انت واخواتك وكلكم ده وضع لا يقبل المفاصلة ولا يقبل النقاش قدركم في الحياة ان يكون ده والدكم فخلاص احنا ممكن بقى القدر ده نستفيد منه استفادة عظيمة جدا 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 بمعنى ممكن يكون هذا الأب بهذه الظروف نعمة من الله سبحانه وتعالى إن صبرتم عليه وأحسنتم معاملته وبدأتم يعني في أساليب متعددة متنوعة في الدعوة إلى الله عز وجل معه إن شاء الله تبارك وتعالى يكون ده في ميزان حسناتكم اولا. انا هكمل معاك يا اخت منار بس معانا اتصال من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. وانا شريف.
استاذ شريف اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا وسهلا بحضرتك.
مرحبا.
كنت عايز اقول لحضرتك يعني والله الواحد ساعات يعني بيعمل غلط وذنوب ومعاصي كتير. وساعات برضه بيرجع يتوب ويصلي تاني. وبرضه ساعات بيرجع للذنوب تاني ويرجع يعمل يعني الواحد نفسه يتوب توبه نصوحه ومش عارف. ساعات الذنب دايما بيسيطر على الواحد اكتر من العمل الصالح اللي هو يعمله فالواحد مش عارف يعمل ايه بصراحة وساعات الواحد ساعات بيحس ان هو وحش لما بيلاقي نفسه برضه كده بيحس وكتير الواحد بيحس ان هو مقصر فالواحد نفسه
انت متزوج يا اخ شريف؟
لا
عندك كم سنة؟
انا عندي 24
طب ايه المانع انك تتجوز؟
والله لسه يعني برضه ربنا سهل كده يعني الواحد لسه يشوف حاله يعني الاول بيظبط
طب ومسوف ليه ومأخر ليه؟
والله يعني هو اسمه نصيب لسه يعني
طيب انا هقول لك باختصار شديد لحد ما اكمل معاك المكالمه ان شاء الله عز وجل وارد عليك رد مستفيض يعني علاج مشكلتك دي الزواج مبدئيا مبدئيا علاج مشكلتك الزواج ما تجيش تقول اصل الظروف اصل الحكايه الروايه اقول لك يا سيدي ثلاثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم من الثلاثة دول الناكح يريد العفاف، أي طيب. الشاب الذي يريد العفة لنفسه. فأنا عايزك تصلي ركعتين دلوقتي كده في جوف الليل بنية ركعتي حاجة، وأنت ساجد في الأرض كده قول يا رب أنا نفسي أتزوج عشان أعف نفسي عن الحرام بس، وإن شاء الله تبارك وتعالى هتلاقي الأمور كلها ميسرة. وابدأ أكلم الحاجة في البلد وقول لها دوري لي على عروسة، وابدأ خد الإجراءات وما تقلقش، أول ما تبدأ تخطب ومش عارف إيه هتلاقي ربك وسع رزقك بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم يا أخت هالة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كان موضوعي إن أنا كنت مخطوبة لإنسان ارتبط بيا قبل كده يعني، فحصلت ظروف إن انفصلنا ومحصلش نصيب، فحب إنه يرجع تاني. فطبعا لما رجع تاني كانت نفس المشاكل الأولانية، إن هو طبعا كانت والدته متحدية إن يتجوزني أنا أو يخطبني أنا، وحصلت مشاكل كتيرة. فكان طلب والدتي منه اني انا اسكن في البيت لاني عندي شقة في البيت،
في نفس البيت الوالد يعني،
في بيت والدي. فطبعا لما كان شرط والدتي من معاملة والدته دي او ان هي في مشاكل كتير وهو ولد وحيد، فطبعا كان شرط والدتي ان هي ان انا اقعد هنا في البيت معايا عشان انا واخويا بس، ووالدتي ووالدي متوفي. فطبعا
هو رفض.
فطبعا هو رجي لما رجع تاني وقال لنا خلاص انا هرضى ان انا اسكن معاك والحكايه وكده وبتاع وخلاص. بس دلوقتي كل ما بيجي ويقعد يعني معانا وكده بيخترع حاجات او بيقول كلام يعني ايه اللي هيحصل من قبل ما يحصل، يعني انا لو سكنت عندكم هيحصل كذا، انا لو مش عارف ايه هيحصل كذا، مش عارفه. انا ما بجادلهوش في الكلام، ما بقولهوش مثلا كذا، عزيته احترمته، غير كده انه يوعد بحاجات ما يوفيش بيها. مش عارفه هل انا غلطت ان انا وافقت عليه بيه تاني ولا ايه.
طيب
مش عارفه يعني، ووالدتي بتعامله معاه كانه يعني ابنها.
هو انسان متدين مصلي و
يعني. هو صراحه لا، هو صراحة يعني مش يعني مش متواصل في انه يصلي على طول او كده، لكن عنده خلفية في كل حاجة.
مدخن؟
بيشرب سجاير. مدخن.
طيب
فطبعا انا مش عارفة اخد قرار ازاي، محسسني ان هو لازم يبقى يعني ايه ان انا بتكلم معاه او كده، فما بتكلمش، كل كلامه مع والدتي. فطبعا انا عندنا حته الاحترام زايده جدا في البيت يعني.
طيب
بنقعد كلنا مع بعض.
ماشي يا اخت هاله، ربنا يكرمك. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم يا حاجه ليلى.
ايوه عليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت انا ام.
ايوه
بس ام هقول لحضرتك، انا ام، انا مطلقه بقالي سنين، وقعدت يعني قعدت على اولادي وربيتهم، واخرتها طلعوا وحشين عليا. اخرتها البنت احن بنت عليا، قلبت عليا جوزها، قلبها عليا، بقالها سنه ما بتكلمنيش، وانا في بيت واحد انا وهي. كنت قاعده في البيت عشان ابوها رفع عليا قضيه طرد، كانت قعدت معايا في البيت ودفعت فلوس لابوها عشان يسيبني قاعده في الشقه. بعد كده بيعوني فرش كله، وجت فرشت فرشها، وبعدين قعدت هي وجوزها معايا. بعد كده بقيت لككولي عشان عايزين يدوا الشقه لصاحبه البيت وياخدوا فلوس وياخدوا شقه بره يعني ثانيه. وبعدين فبتلكك جوزها بقى يسلط عليا، والبنت بقى لها سنه ما بتكلمنيش لعيد
ولا اي مناسبه. وعايشه معاكي؟
قاعده معايا دلوقتي يعني، هي قاعده معايا لا بتكلمني وبتزعلني
في يعني قاعده معاكي وما بتكلمكيش؟
ما بتكلمنيش خالص.
في شقه واحده ولا في بيت واحد؟
في شقه واحده.
الله، بقالك سنه.
وبعدين ويجي يخرجوا يقفلوا اوض الشقه ويسيبوا لي الاوضه اللي انا عايشه قاعده فيها بس.
ليه كل ده ليه؟
مش عارفه والله يا ابني عم، ليه بتعمل فيا كده؟ مش عارف، ده جزائي.
لا حول ولا قوه الا بالله.
جزائي ان انا ربيتهم وقعدت ولمتهم وكفتهم والله في عز شبابي وانا قاعده بيهم، وما خليتهمش حرموا من حاجه. اخرتها بتعمل فيا كده علشان وجوزها ده. هقول لحضرتك كمان المصيبه، ان جوزها ضربني في رمضان، وبعدين تقف تقول له حاجه ما هيش بايته في البيت الليله.
هي اللي بتقول له كده؟
والله قالت له كده.
بتقول له عليك انت يعني؟
انا هي بتقول لي ادب عليا، وانا بقول لها بتقول لي ادبك عليا ليه؟ وانت ما سكتيش هضربك، انا امك ما تقليش ادبك عليا. راح قايم ضربني هو، مسك شتمني الاول وراح ضربني، وهي تقول له طب ما هيش بايته فيها الليله.
لا حول ولا قوه الا بالله.
قول لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه في النفوس في القلوب الوحشه؟ وبعدين خلت اخواتها الاخرين قلوبهم محشوا عليا.
طب هي المفروض دلوقتي هي معاكي في نفس البيت وسامعه الكلام ده؟
لا، هي دلوقتي هقفل عشان ولادها دخلوا الجامعات في شقه في 6 اكتوبر ايجار، بتروح فيها تقعد في كام يوم وترجع، يعني يومين هنا ويومين هنا. انا ما صدقت ان حضرتك.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
تخيل حضرتك وقبل ما يمشوا قفلوا عليا الاوضه.
دي شقتك انت؟ ده بيتك انت صح؟
ها؟
ده بيتك؟
لا، بيت الزوجيه، بس انا لما طلقني ابوهم.
ايوه يعني ده دي شقتك انت وهم جم قعدوا معاكي؟
وجم هم يقعدوا معايا.
لا حول ولا قوه الا بالله.
ايوه
معلش يا حاجه ليلى، استحملي اصبري واحتسبي.
انا يعني بقول لحضرتك لما سمعت ان بتقول رفقا بين ابناء ايه دول اللي بيعملوا كده؟ رفقا بيهم ازاي؟ انا ما فرقتش بينهم.
لا طبعا مفيش حد يقبل على نفسه
انه يعمل كده ابدا. تخيل جوزها بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ هو ده هو يعني هقول لك جوزها ما كانش بر بامه وابوه؟ بر بامه وابوه، ابوه وامه ميتين داعيين له. وهو بيقومها على طب انت بصي ان هو كان بر بامه وابوه، اشمعنى انت تخليك انت تبقي اعاقه ليه؟
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
قول لي
والله انا لله وانا اليه راجعون.
قول لي اللي زي ده اعمل ايه؟ ولا بتسمع حاجه وقلبها ربنا سبحانه وتعالى قفل على عينيها وعلى قلبها ولا حاسه بيا خالص.
كل اولادك بيعملوكي نفس
انا ماليش دخل كمان يعني.
كل اولادك يا حاجه بيعملوكي نفس المعامله دي؟ كل اولادك؟
لا هي وبعدين الباقي طبعا هي قومتهم يعني زي ما تقول بتقول لهم حاجات خلت نفسهم وحشه كمان من ناحيتها.
هو انت يا حاجه بتصرفي عليهم ولا هم اللي بيصرفوا عليكي ولا انت عندك مصدر دخل خاص بيكي؟
بيصرفوا عليا، ولا حد بيصرف عليا ولا عارفين انا باكل منين. انا لا عندي دخل ولا عندي اي حاجه خالص.
امال عايشين
معاكي؟ كل حاجتي عليهم.
اللي عايشين معاكي في البيت دول بيصرفوا ازاي؟
كانوا الاول بياكلوني اللقمه، بعد كده عايروني وجوزها قال لي ما تحطيش ايدك على اكلنا.
الله، امال بتاكل ازاي؟ انت عايشه ازاي معاهم؟
من اخواتي بيبعتولي.
لا اله الا الله، يعني بتاكليش مع بنتك حتى في طبق واحد؟
بقول لحضرتك في العيد ما قالتليش حتى كل سنه وانت طيبه.
وانتوا في شقه واحده؟
واحنا في شقه واحده.
اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله.
قولي بعد كده ايه؟ وهي كانت احسن يعني كانت احن في الظاهر كده لحد اخر لحظه كانت احن عليا واحده.
يبقى اكيد في حاجه حصلت. في حاجه حصلت يا حاجه اكيد.
ما فيش والله حاجه حصلت، هي غور ان جوزها بيقول لي إن يعني انا مش عايزه اطول على حضرتك ان جوزها بيقول لي ان الاولاد بيصرفوا كتير ومش عارف ايه وكده، فانا قلت له بياخدوا مني فلوس كتير، قلت له انتوا اللي معودينهم على كده، هي كمان بياخدوا منها، ده حتى خدت مني مبلغ يعني علشان تسد ورا الولاد. ما اعرفش قال لها ايه يا ابني من ساعتها ما قلت الكلمه دي.
الولاد دول اللي هم اولاده يعني؟
الولاد ايوه
بيصرفوا
ولادها واولاده
بياخدوا منك انت يعني فلوس؟
بياخدوا منهم، هي خدت مني علشان تدي الولاد.
طب ايه المشكله؟ مفيش مشكله. ها
ما انا هنا، هل انا غلطت يا ابني في كده؟
لا طبعا، انت كتر خيرك انك عملت.
وبعدين تقولي انت بتقولي له ليه؟ قلت لها بنتي انت نبهتي عليا، قلت لي ماما تقولي هو ما فيش اي حاجه حتى عشان كرامتي حتى قدامه اللي
لا يا حاجه دي ده مش مشكله تستاهل كل حاجه بيحصل
يعني. ابني كل الناس مستغربه، كل الناس مش
عارفه. ليلى يعني انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يعوضك خير في ولادك، ومش عارف يعني اقول لك غير ايه غير انك تصبري وتحتسبي ان شاء الله مع نصيحتي ليكي رغم كل اللي بتعمله بنتك فيكي ده. ارجوكي اوعي تدعي عليها لان دعائك مستجاب، ولو دعيتي عليها بنتك هتتدمر ان اجلا ام عاجلا. انا لا اعرف احد عق والديه ومات موتة كريمة ابدا. وان شاء الله لو في الوقت حلقه يعني هحكي لكم قصه شاب كده كان عقا لوالديه، كيف مات هذا الشاب. ناخد محمد. سلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
مرحبا يا فندم.
والله حضرتك يا شيخ انا معايا مشكله يعني عايز اطرح لسعادتك.
خير يا فندم.
عندي بالنسبه انا عندي كشك تجاري وكده. فالحمد لله بعد ما ربنا من عليا بالالتزام والحمد لله والشكر لله يعني اطلقت لحيتي والحمد لله بفضل من الله. دلوقتي اصبحت على خلاف انا ووالدي بالنسبه لعدم بيع التدخين في الكشك وبالنسبه للسجاير
بطلت. يعني والدك عايز يبيعه وانت لا؟
وانا ممتنع.
كويس كتر خيرك.
ففي طبعا يعني في شجار دايما بيني وبين والدي، وانا يعني انا بر بيه ومش عايز ان انا ازعله ولا اي حاجه، بس برضه بصي ان الموضوع ده موضوع حرام يعني، وانا الحمد لله يعني شكلي يعني ما اسمحش ان انا ابيع حاجه زي كده في مكاني دوت.
هو الكشك انت بتقف فيه الوالد؟
انا اللي متوليه يا فضيله الشيخ.
يعني انت اللي بتقف فيه؟
اه انا اللي واقف فيه.
طيب خلاص قول له مش بايع سجاير.
ما هو برضه يعني برضه راجل كبير واخد بالك، راجل مسن وراجل
لا بكل ادب وبكل احترام، وقول له
ادب وبكل احترام،
قول له السجاير بتجيب لك قد ايه وادي له ثمن السجاير.
ومش راضي خالص، وبرضه بيجيب يدخل قرايبي وبيدخل الناس وبتاع ويعني وتعبان في معيشته والله يا فضيله الشيخ والله، ومعايا اولادي، معايا ثلاث اولاد.
معلش اثبت على موقفك يا اخ محمد واوعى تتراجع، لان انت لو بعت سجاير هتشارك في الذنب في كل انسان بيرتكب، في كل نفس، مش في كل انسان، في كل نفس انت بتاخد ذنب. قول لوالدك الكلام ده كده بالراحه وبهدوء وبكل احترام وبكل حقوق الابوه التي هي واجبه عليك، وقول له اذا كانت السجاير انت محتاج منها دخل معين انا هجيب لك الفلوس دي وخلاص. اعتبر ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها سجاير عشان ما تاخدوش ذنوب، وبالراحه كده اقنعه، لان الناس بتبقى في السن ده محتاجه ان حد يقنعها بالتي هي احسن. طيب كمية المشاكل المتداخلة في بعضها، أبناء بيشتكوا من سوء معاملة الآباء، وآباء وأمهات بيشتكوا من سوء معاملة الأبناء. المجتمع بتاعنا بقت فيه مشاكل خطيرة جدا. وبعدين بعد كل ده، ده شوف بس احنا فتحنا باب الاتصالات شوية جات لنا كمية مشاكل قد ايه. بعد كل ده بنشتكي من غلاء الأسعار، وبنشتكي من انتشار الأمراض، وبنشتكي من الحياة الضنك، وبنشتكي. هو ده طبيعي يا إخوة، ده طبيعي، لأن هناك آباء لم يتقوا الله عز وجل في أبنائهم، وهناك أبناء لم يتقوا الله عز وجل في آبائهم. ده اللي هي أبسط صورة في المعاملات الحسنة التي جاء بها نص صريح في القرآن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ورغم هذا نجد مثل هذه الأخت، مثل هذه الابنة وزيها كتير، اللي تبقى عايشة مع أمها في شقة واحدة. أنا مستغرب إيه ده، إيه المعاملة دي، أي قلب تحمله هذه الامرأة المسلمة في صدرها، إيه ده، أمها مش واحدة يعني، لو واحدة شغالة عندها والله ممكن تقول لها كل سنة وانت طيبة، ممكن تأكلها حتى على سبيل الصدقة والإحسان. واحدة كبيرة في السن قاعدة معاكي في البيت وانت بتاكلي انت وجوزك أحلى حاجة، وسايبة الست الكبيرة دي اللي هي أمك يا عالم بتاكل ايه ولا بتشرب ايه؟ ايه ده؟ بقى معقولة الكلام ده؟ معقولة لسه في ناس بهذه القسوة؟ أيتها الأخت، أنا عايز أقول لك أقسم بالله العلي العظيم، لو ما أحسنتي معاملة أمك والله هيتعمل فيكي من ولادك زي اللي بتعملي في أمك. اتق الله، اتق الله وخاف ربنا، هيجي عليك وقت يتعمل فيكي زي ما بتعملي في والدتك بالظبط. كما تدين تدان، كما تدين تدان. احد المهندسين كان بيعمل في دولة من دول الخليج وبيحكي لي هذا الموقف، بيقول كنا في يوم جمعة قبل صلاة الجمعة، وكنت واقف في موقع العمل ولقيت راجل كبير في السن ماشي في الشارع، ماشي حافي، وفي وقت قبل الجمعة كده بشوية يعني وقت حر، والبلد بطبيعتها الحرارة فيها مرتفعة جدا. وفجأة لقى عربية فارهة جدا جدا جت وقفت جنب الراجل ده، وقام نازل منها شاب ما شاء الله، شاب بملو هدومه كده، ويمسك في يديه أعزكم الله عز وجل حذاء، ومسك هذا الولد ونزل ضربا بالحذاء على رأس هذا الرجل. فبيقول الموقف خلانا كلنا طلعنا جري، ولد بيضرب راجل كبير في السن بالحذاء أعزكم الله تعالى. فقام طالع جري المهندس ده بيقول له يا أخي اتق الله، يا أخي خاف ربنا، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يا أخي ده قد والدك. ف فبيقول فوجئنا أن الأب أو هذا الرجل الكبير في السن يقول سيبوه يا أولاد، والله العظيم ده ربنا بيخلص، أنا من 40 سنة ضربت والدي في هذا المكان بالحذاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله، كل الذنوب يؤخر العقاب عنها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. اوعي، راجعي نفسك بسرعة وراجعي حساباتك بسرعة. فوالله الذي لا إله غيره، إن ماتت الأم وهي عنك غاضبة وهي تشكي إلى الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره إذا لم تتوبي وتحسني معاملة هذه الأم هيتعمل فيك مثل ما تفعليه فيها والأيام بيننا. فارجعي نفسك، راجعي نفسك وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، وأحسني معاملة والدك والدتك وكوني برة بها واتق الله عز وجل فيها. الموضوع مش هيكلفك كتير. للأسف الشديد الوقت داهمنا ولم نستطع الإجابة أو حتى تلقي كل الاتصالات الموجودة معنا، لكن على كل حال أعتقد أن احنا أجبنا إجابات سريعة على كل الاتصالات التي جاءت إلينا. والجمعة الجاية إن شاء الله يعني نبقى نزود مساحة الاتصالات شوية. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولسه بقول لحضراتكم بادروا بالأعمال، عايزين السنة الجاية دي كل واحد فينا أخطأ في حق والديه يطلع جدي، تبقى السنة الجاية دي سنة الصلح، صلح الآباء مع الأبناء، صلح الأبناء مع الآباء، تبقى سنة التوبة إلى الله عز وجل. اللي بيعمل ذنوب ومعاصي وبيعمل مشاكل وفي تقصير بينه وبين الله عز وجل يسارع بالتوبة والاستغفار والندم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبض أرواحنا في هذا العام. يبقى إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا يا ربنا بالصالحين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ولا تحرمونا صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنور العلم والإيمان.